أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. على خلفية التوتر بين أوكرانيا وروسيا، استدعت أوكرانيا جنود الاحتياط وطالبت جميع مواطنيها في روسيا مغادرة البلاد فورا بحسب وزارة الخارجية. من جهته أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء أن مصالح بلاده وأمنها غير قابلة للتفاوض، مع تشديده في الوقت ذاته على أن موسكو مستعدة للبحث عن حلول دبلوماسية للأزمة الراهنة مع أوكرانيا والدول الغربية، وذلك بعد اعترافه رسميا باستقلالية دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين في أوكرانيا والمواليتين لموسكو، ما أثار خشية من تصعيد عسكري عند حدود الاتحاد الأوروبي. وفي رد سريع ودون تأخير، وافق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي بالإجماع على حزمة عقوبات ضد روسيا بسبب اعترافها بمنطقتين انفصاليتين في دونباس وإرسالها قوات إليهما بحسب وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لدريون. وقال الوزير الفرنسي إنه بعد اجتماع في باريس بعد ظهر الثلاثاء ضم وزراء خارجية الاتحاد، اتفقنا جميعا على حزمة عقوبات دولية تستهدف النواب الروس لدعمهم الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك، متهما روسيا بانتهاك القانون الدولي وخرق التزاماتها. من جهته قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن العقوبات الأوروبية ضد روسيا ستستهدف نواب البرلمان الروسي الذين أيدوا اعتراف الرئيس بوتين وستكون موجعة جدا بحسب تعبيره. واشنطن بدورها قررت فرض عقوبات على مصرفين روسيين و42 شركة روسية وعدد من الشخصيات في روسيا. من جهته أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أنه ألغى لقاء مع نظيره الروسي سيرجي لافروف كان مقررا هذا الأسبوع. بدأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الثلاثاء بزيارة رسمية للكويت قادما من قطر، بعدما شارك في المؤتمر الدولي للدول المصدرة للغاز والذي استمر 3 أيام. وتهدف زيارة الرئيس تبون للكويت إلى توطيد العلاقات الثنائية وتعزيز أواصر الأخوة المتأصلة بين الشعبين الشقيقين، حسب ما أفاد بيان لرئاسة الجمهورية. وقد عرفت العلاقات بين البلدين منذ بداية 2020 تحولا نوعيا من خلال تبادل الرسائل بين قائدي البلدين وتنظيم عدة زيارات على مستوى الوزراء. وكان الرئيس تبون قد بعث في 31 من جانفيه الماضي برسالة إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، سلمه إياها وزير الخارجية الجزائري رمضان العممرة خلال زيارته لدولة الكويت. وتم تثمين توافق وجهات النظر ورؤى البلدين الشقيقين إزاء العديد من القضايا والأزمات التي تمر بها المنطقة والعالم بشكل يؤكد على عمق العلاقات التي تربطهما واتفاق إرادتهما السياسية الجادة في تحقيق الاستقرار في المنطقة. وتلقى الرئيس تبون نهاية سبتمبر أيلول الماضي رسالة خطية من أمير دولة الكويت، سلمه إياها وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح خلال زيارته للجزائر. وفي الشأن الخليجي، قال الرئيس الجزائري إن بلاده لن تقبل المساس بأمن دول الخليج، وإنما يمس هذه البلدان العربية يمس بلاده، وذلك كما نقلت عنه وسائل إعلام في لقاء مع الجالية الجزائرية بالكويت مساء الثلاثاء، مضيفا بالنسبة إلى الخليج وعلى الرغم من البعد الجغرافي فإننا في المغرب العربي نحاول الاقتراب منهم والدفاع عنهم، وما يمسهم يمسنا، ومن يمس الكويت أو قطر أو السعودية كأنما مس الجزائر، فلن نقبل بذلك أبدا، يقول الرئيس الجزائري. ولم يوضح الرئيس تبون نوع التهديدات التي تمس هذه الدول، في وقت تتعرض الإمارات والسعودية لهجمات بصواريخ وطائرات مسيرة حوثية تطلق من اليمن. بعد خطوته الأخيرة بحل المجلس الأعلى للقضاء في بلاده، قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن الهدف من إحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء هو أن نأي به عن كل محاولات التسلل والتدخل، وذلك خلال لقائه بوزيرة العدل ليلى جفال الثلاثاء. وفي 12 من هذا الشهر أعلنت الرئاسة التونسية أن الرئيس سعيد وقع مرسوما بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء محل المجلس الأعلى للقضاء هيئة دستورية مستقلة، ما أثار احتجاجات ورفضا من هيئات قضائية وقوى سياسية عديدة. وبحث الرئيس سعيد مع وزيرة العدل مواضيع متعلقة بالقضاء وفق بيان الرئاسة. الرئيس سعيد جدد تأكيد حرصه على استقلالية القضاء والقضاة وتخليص قصور العدالة في تونس مما علق بها منذ عشرات العقود من نقائص كما يقول، وتابع قوله إن المجلس الأعلى المؤقت للقضاء يتركب من قضاة فقط، والغرض من إحداثه هو أن نأي به عن كل محاولات التسلل والتدخل تحت أي عنوان كان، كما لا مجال لأي تجاوز من أي كان، يقول الرئيس التونسي، مضيفا بأن تطهير البلاد يقتضي تطهير القضاء، وأن القضاة مطالبون بتطبيق القانون، ولا يمكن أن يحل القاضي محل المشرع في سن القوانين. ويرفض المجلس الأعلى للقضاء في تونس حله في غياب آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك، ويتمسك بأنه المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة الممثلة للسلطة القضائية. قال رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش إن بلاده تواجه وضعا صعبا نتيجة السياق العالمي المرتبط بأزمة الطاقة، وذلك عقب لقائه بقادة أحزاب الأغلبية في ندوة صحفية في الرباط، مضيفا بأن هناك ضغط كبير على الموازنة ونحن في ظروف عالمية صعبة وتتأزم، وأنه رغم قلة المياه فإن أسعار الخضر حافظت على قيمتها ولم تسجل ارتفاعا، ونأمل أن يرحمنا الله بالمطر، يقول. وتابع قوله إن المواطن المغربي يستهلك الكثير من المواد المدعومة والتي تقدر قيمتها بالملايين، لافتا إلى أن الحكومة تدعم شهريا سعر الكهرباء ب14 مليار درهم، وتدعم السكر ب10 مليارات درهم، كما تدعم سعر الدقيق والخبز بحوالي 600 مليون درهم. وشدد رئيس الحكومة المغربية على أن حكومته ملتزمة بتنفيذ كافة الالتزامات التي وردت في برنامجها. وأمام الاحتجاجات على ارتفاع الأسعار، أكد رئيس الحكومة أن الأغلبية الحكومية تدرك مطالب المواطنين وتعمل على تلبيتها وعلى تحقيق التزاماتها تجاههم، لاسيما فيما يتعلق بالحفاظ على قدرتهم الشرائية. ومن المرتقب هذا الخميس إطلاق حوار اجتماعي في المغرب بدعوة من رئيس الوزراء لكافة النقابات. بعد خطوة لمجلس الأمن الدولي تنهي حقبة من أكثر من 30 عاما من القوانين الدولية على العراق، أعلن العراقيون خروجهم رسميا من إجراءات الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بعد دفع كامل التعويضات المالية للكويت عن حرب الخليج بتسعينات القرن الماضي والمقدرة بأكثر من 52 مليار دولار. جاء ذلك الإعلان على لسان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في كلمة أمام مجلس الأمن وفق بيان صدر عن الخارجية العراقية. فالعراق يخضع منذ العام 1990 للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي فرض عليه بعد غزو نظام الرئيس السابق الراحل صدام حسين دولة الكويت. ويسمح الفصل السابع باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديدا للأمن الدولي، إضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين جراء الغزو. وزير الخارجية العراقي ذكر وفق البيان أن العراق اليوم يطوي صفحة مهمة من تاريخه استمرت أكثر من 30 عاما، وهو يسعى إلى تعزيز أطر التعاون مع المجتمع الدولي، مضيفا بأن العراق قد سدد آخر دفعة وفقا لالتزاماته المالية ودفع كامل مبلغ التعويضات الواجبة، مؤكدا أن الدولة العراقية لم تعد مطالبة بدفع أي مبالغ مالية إضافية مستقبلا. وأشار وزير الخارجية العراقي إلى أن الحكومة العراقية تؤكد أن العمل مع لجنة الأمم المتحدة للتعويضات كان نموذجا ناجحا للعمل المتعدد الأطراف، موضحا بأن حكومة العراق تنظر إلى أن الإيفاء الكامل لالتزاماتها الدولية تجاه المجتمع الدولي ودولة الكويت الشقيقة بمثابة تطور كبير، حيث سعى لإكمال هذا النموذج الفريد لإخراج العراق من كافة إجراءات الفصل السابع. وتجدر الإشارة إلى أنه في 16 من هذا الشهر صوت أعضاء مجلس الأمن في جلسة مفتوحة برئاسة السفير الروسي بالإجماع على القرار الذي حمل الرقم 2621، ونص القرار على أنه لم تعد حكومة العراق مطالبة بإيداع نسبة مئوية من عائدات مبيعات النفط والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي إلى لجنة الأمم المتحدة للتعويضات، كما نص ذلك القرار على إنهاء ولاية لجنة الأمم المتحدة للتعويضات والتي تشكلت بموجب قرار مجلس الأمن للعام 1991، واعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا بريطانيا أكد فيه أن العراق أوفى بكامل التزاماته الدولية بشأن تعويضات للأفراد والشركات والحكومات عن الأضرار التي سببها خلال غزوه الكويت في العام 1990. من جهته قال رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي الأربعاء إن بلاده تتطلع إلى بناء أفضل العلاقات الدولية بعد الخروج من إجراءات الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، موضحا أنه بعد انتهاء الالتزامات الخاصة بملف التعويضات نتطلع اليوم لبناء أفضل العلاقات مع الجيران والأشقاء والأصدقاء متجاوزين آثار عقود من سياسات الاستعداء والمواجهة والتصعيد، معلنا عن بدء مرحلة جديدة للنهوض بالبلد وإخراجه من مرحلة تداعيات الحروب المتعاقبة. بينما توعد التحالف العربي بالرد القاسي على الحوثيين نتيجة الهجمات على الإمارات والسعودية، حملت الحكومة اليمنية الثلاثاء إيران مسؤولية الهجمات الحوثية على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية، مطالبة مجلس الأمن الدولي بتصنيف الجماعة الحوثية بإرهابية ومحاسبة طهران. وجاء ذلك في اجتماع لمجلس الوزراء بالعاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن وفق ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية رسمية. وشدد المجلس على أن تصعيد ميليشيا الحوثي الأخير بتكثيف إطلاق الطائرات المفخخة المسيرة الإيرانية باتجاه الأراضي السعودية وآخرها استهداف مطار الملك عبدالله في مدينة جازان قرار إيراني واضح يعكس استراتيجيتها الرامية لزعزعة استقرار المنطقة. المجلس حمل النظام الإيراني كامل المسؤولية عن الهجمات الحوثية على أهداف مدنية داخل السعودية والإمارات وكذلك استهدافها المتكرر للمدنيين والنازحين في اليمن. وطالب مجلس الوزراء اليمني مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والاستقرار الدوليين وضرورة كبح الميليشيات الحوثية عبر تصنيفها ميليشيا إرهابية ومحاسبة إيران لتمردها على قرارات الشرعية الدولية واستمرارها في تزويد الحوثيين بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. كما دعت الحكومة اليمنية إلى التعامل الحازم والجاد للحفاظ على هيبة واحترام قرارات مجلس الأمن الدولي وعدم السماح لمن ينتهكها سواء كانت دول أو ميليشيات بالإفلات من العقاب. ولم يصدر تعليق فوري من إيران أو الحوثيين حول هذا الأمر، لكن طهران سبق أن شددت حرصها على تحقيق السلام في اليمن بشكل سلمي نافية تقديم دعم عسكري للحوثيين. وكان التحالف العربي أعلن في بيان مساء الاثنين إصابة 16 مدنيا منهم 3 في حالة حرجة بشظايا طائرة مسيرة أطلقت من مطار صنعاء الدولي حيث تسيطر جماعة الحوثي نحو مطار الملك عبدالله في جازان دون تعقيب من قبل جماعة الحوثيين. في خطوة أمنية لافتة في لبنان أعلنت السلطات المحلية الأربعاء توقيف جماعة إرهابية قالت إنها تجند شبابا لتنفيذ عمليات انتحارية في التجمعات المدنية في البلاد. وجاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده وزير الداخلية بسام مولوي في العاصمة بيروت. وقال وزير الداخلية اللبناني إنه تم توقيف جماعة إرهابية عناصرها من الفلسطينيين لم يحدد عددها، تجند شبانا لتنفيذ عمليات انتحارية بأحزمة ناسفة وقذائف صاروخية لاستهداف 3 مواقع لتجمعات مدنية في لبنان، مضيفا بأن شعبة المعلومات وهي مخابرات الأمن الداخلي أحبطت مخططا إرهابيا للشبكة التكفيرية كانت تخطط لتنفيذ عمليات تفجيرية كبيرة بأحزمة ناسفة وصواريخ من شأنها إيقاع العديد من الضحايا، ولم تحدد شعبة المعلومات طبيعة المخطط، وعرضت وزارة الداخلية مقطعا مصورا حول تفاصيل العملية الأمنية لتفكيك الشبكة منذ انطلاقها من مخيم عين الحلوي للاجئين الفلسطينيين في صيدا جنوبا وصولا إلى منطقة السعديات جنوب العاصمة بيروت. بعثت دولة فلسطين الثلاثاء رسائل متطابقة إلى 3 مسؤولين أمميين تناشدهم بحماية حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة والمواقع المقدسة. وبعث هذه الرسائل مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور لكل من أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر وهي روسيا ورئيس الجمعية العامة عبد الله شاهد بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء وفا. وأطلع منصور المسؤولين الأمميين في رسائله على الانتهاكات المستمرة التي تقوم بها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الأعزل لاسيما في القدس الشرقية المحتلة واستهدافها المتواصل للمواقع الدينية المسيحية وهي على ثقة تامة بأنها لن تخضع للمساءلة. وشدد رياض منصور على وجوب حشد الآليات الدبلوماسية والسياسية والقانونية المتاحة لتجنب المزيد من التدهور في الوضع المؤسف ولرسم أفق لسلام عادل. وناشد منصور مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي ككل العمل على وجه السرعة، لافتا الانتباه إلى تقصير المجتمع الدولي في التزاماته بفرض عقوبات على مثل هذه الانتهاكات ووضع حد لها وضمان العدالة للضحايا. السفير منصور قال: نجد أنفسنا مضطرين إلى تفصيل الجرائم التي ترتكبها إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال عمدا. وشهرا بعد شهر يجتمع مجلس الأمن لبحث المسألة الفلسطينية وهي البند الأطول بقاء على جدول أعماله، مستطردا أنه مع ذلك فهو أي مجلس الأمن مقصر في اتخاذ إجراءات تتماشى مع واجباته المنصوص عليها في الميثاق وخاصة تنفيذ قراراتها الخاصة. وتبع قوله أنه قبل عام واحد بالضبط تم تحذير المجتمع الدولي بشأن استيلاء إسرائيل على الأراضي الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة، واليوم يواجه المجتمع الدولي نفس التحذير. وفي إشارة لأحداث حي الشيخ جراح أكد رياض منصور أنه قبل عام واحد بالضبط تم إخطار المجتمع الدولي بشأن حملات السلب الجماعي والتهجير الإسرائيلي في القدس لاسيما في حي الشيخ جراح وسلوان. كانت هذه نشرة الأنباء قدمناها لكم من إذاعة الشرق، أشكر لكم حسن متابعتكم وإلى اللقاء في مواعيدنا الإخبارية المقبلة.